بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. كان الكلام في تطبيقات مسألة الكلفة. قال: ومعهما معا 13 من 40 سهما، أي لو اجتمع ذكر وأنثى مع أنثى. قلنا فيما سبق أن القاعدة العامة في الخمسة أنه تارة نفذ الخمسة أنثى، وتارة أخرى نفذ الخمسة ذكر. ففي مسألتنا هذه التي اجتمع فيها الخمسة مع الذكر والأنثى، تارة نفترض المسألة من ذكرين وأنثى، وأخرى نفترض المسألة من ذكر وأنثيين. فإذا افترضنا أن المسألة من أنثيين وذكر، فالتقسيم سيكون من 4. لماذا؟ سهمان للذكر وسهمان للأنثيين، للذكر نتخذ الأنثيين، فإذا التقسيم يكون من 4. وإذا افترضنا أن هناك ذكران وأنثى، فالتقسيم سيكون من 5، سهمان للذكر وسهمان للذكر الثاني وسهم للأنثى، فسيكون ستكون السهام من 5. ننظر النسبة القائمة ما بين الفرضين وهو 4 و5، والنسبة القائمة ما بين هذين العددين هما نسبة التباين، فيضرب أحدهما في الآخر فيكون العدد 20. والعشرين قلنا فيما سبق أن القاعدة العامة أنه نضربه في 2، فتكون السهام والفريضة من 40. إذا كانت السهام والفريضة من 40، قلنا فيما سبق أنه لكي نخرج سهم الخمسة أي نصيب الخمسة، تارة نفذه فرض الذكر، أي نرى ماذا يأخذ لو كان ذكرا وماذا يأخذ لو كان أنثى، ونجمع النصيبين معا ونقسمه على 2. هنا في هذا الفرض وهو أنه اجتمع خمسة مع ذكر وأنثى، إذا كان الخمسة ذكر فالأربعين لا بد أن تقسم إلى ماذا؟ إلى 5 أقسام، فإذا كل نصيب سيكون 8، فإذا نصيب كل ذكر سيكون 16 و16، والثمان المتبقية تذهب إلى من؟ تذهب إلى الأنثى، فإذا نصيب الخمسة على فرض الذكورية 16. وإذا افترضنا أن الخمسة أنثى فنصيبها سيكون 10، باعتبار أنه الفرض أو السهام أو الفريضة أصل الفريضة من 40 للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر يأخذ 20 والعشرين الباقية تذهب لكل أنثى، فإذا 10 و16 فيما تبقلنا على فرض الذكورية ستكون 26، 26 تقسيم 2 فتكون نصيبها 13، والباقي الذي يبقى 27 يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ومعهما معا، أي لو اجتمع الخمسة معهما أي مع الذكر والأنثى، فله 13 من 40 سهما. لماذا؟ لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من 4، وعلى تقدير الذكورية من 5، وقد بينا ذلك. ومضروب إحداهما في الأخرى سيكون 20، باعتبار أن النسبة بين 4 و5 هي نسبة التباين. ومضروب المرتفع أي 20 في 2 الذي قلنا أنه القاعدة المفترضة في باب الخمسة، سيكون المجموع أي مجموع السهام 40، فله أي للخمسة على تقدير فرض الخمسة ذكران 16، وعلى تقدير فرض الخمسة أنثى المقصودة 2 غلط، وعلى تقدير فرض الخمسة أنثى سيكون نصيبها من السهام 40 10، فمجموع 16 و10 هو 26، يقسم على 2 فيكون نصيب الخمسة 13، ونصفهما أي نصف النصيبين على فرض الذكورية أو الأنوثية هو 13، والباقي الذي هو 25 بين الذكر والأنثى 3، يعني لكل منهما 9، أو للذكر 18 وللأنثى 9. هنا يريد أن يذكر المصنف القاعدة العامة التي طبقناها في هذه المسائل، وهي أن الضابط في مسألة الخنساء أنك تعمل المسألة تارة أنوثية، أي تفرض الخنساء أنه أنثى، أي تفرض الخنساء أنثى، وتارة ذكورية أي تفرض الخنساء ذكرا، وتارة ذكورية وتعطي كل وارث من الخنساء من هو أي من الخنساء وممن اجتمع مع الخنساء نصف ما اجتمع له في المسألتين. يعني هذا الحكم هذه القاعدة العامة هو جمع النصيبين وتقسيمه على اثنين ليس مقتصرا على الخنساء، وإنما كل من اجتمع مع الخنساء نجمع نصيبه في الفرضين ثم نقسمه على اثنين فيخرج نصيبه واتهامه. قال وتعطي كل وارد من الخنثى ممن اجتمع مع الخنثى نصف ما اجتمع له في المسألتين على الفرضين فرض الذكورية والأنوثية، مضافا إلى ذلك هو ضرب المرتفع أفي من أخذ السهام في اثنين كما قررناه فيما سبق. فعلى هذا هذه ثلاث أربعة فروض أخرى هو اجتماع الأبوين أو أحد الأبوين أو الزوج أو الزوجة مع الخنثى، فكيف نقسم المال؟ فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين مات إنسان وترك أبا أو أما وخنثى، فكيف نقسم المال؟ فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة. وواضح لماذا تكون الفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة، لأنه إذا افترضنا أن الأنثى ذكر قلنا فيما سبق أنه إذا مات إنسان وترك أولاد ذكور فليس لهم فرض في الكتاب وإنما يرثون بالقرابة، فإذا اجتمع معهما أو فإذا اجتمع مع الذكر أو مع الذكور أحد الأبوين فله نصيبه الأدنى وهو السدس والباقي يذهب إلى الذكر. هنا الفريضة إذا أخذ الفريضة ستكون من ستة، سدسها يذهب إلى الأب وخمسة أسداس الباقية تذهب إلى الذكر، هذا على فرض أن الخنثى ذكر. فإذا خمسة أسداس أصل الفريضة يذهب إلى الخنثى على فرض الذكورية، ومن هنا نقول أصل الفريضة من ستة. وأما إذا افترضنا أن الخنثى أنثى فهنا قلنا فيما سبق أن الأنثى الواحدة تأخذ نصف الفريضة نصف القياس، فإذا أصل الفريضة ستكون من ماذا؟ أي من أربعة، يعني تقسم أربعة. لماذا؟ لأن هنا زيادة، سدسها يذهب إلى الأب ونصفها أي ثلاثة الأسداس ثلاثة من ستة يذهب إلى البنت، فيبقى هذان السدسان، فأصل الفريضة ما يكون من أربعة، ثلاثة إلى البنت وواحدة إلى الأب، وهذان السدسان يقسم عليهما أربعا كما قلنا فيما سبق. فإذا على تقدير الذكورية أصل الفريضة من ستة، طبعا على تقدير الأنوثية أصل الفريضة أيضا من ستة، إلا أن عدد سهام البنت وسهام الأب لا يتجاوز أكثر من أربعة، فلهذا ننظر ما بين هاتين النسبتين أو هذين العددين الأربعة والستة، نجد أنهما متوافقان بالنص، أي أن العدد اثنين إذا فرض يثنيهما معا كما قلنا فيما سبق فيما يرتبط بالتوافق أو المتوافقان، فإذا نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. قال الفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة، وهذان العددان ستة وأربعة متوافقان بالنصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر فيكون اثنى عشر، نضربه في اثنين القاعدة المقتربة في باب الخماسة، فأصل الفريضة ستكون من أربع وعشرين. فإذا صارت أصل الفريضة من أربع وعشرين، تارة نفترض هذا الخنثى ذكر، فإذا سدس المال يعني واحد من ستة يذهب إلى الأب فيأخذ أربعة من عشرين، فإذا الابن أي الخنثى على فرض الذكورية يأخذ عشرين. وأما إذا افترضنا أن الخنثى أنثى فماذا؟ فالأب هنا يأخذ، البنت هنا تأخذ اثنى عشر والزيادة التي تأتي إليها وهي المتبقية 12 والأب يأخذ 4 فتكون 16. 16 السهام المتبقية هي 8 تقسم على 4 فاثنين يذهب إلى الأب وأربعة يذهب وستة تذهب إلى البنت على هذا الفرض. فإذا تأخذ 18. إذا جمعنا 18 إلى ما قلناه فيما سبق أنه مثلا الجد يأخذ 20 دينار 20 و18 فالمبيع يكون 38. 38 تقسمه على 2 فنصيب الخمسة يكون 19 و5 يكون نصيب الشهر. قال فتضرب 3 في 4 ثم المجتمع وهو 12 في 2 يبلغ 24. فلأحد الأبوين 5 وللخمسة 19 وقد بينا كيف ذلك. هذا فرض في المسألة. الفرض الثاني قال ولو اجتمع معه أي مع الخمسة الأبوان ففريضة الذكورية 6. هنا الفرض أنه مات إنسان وترك خمسة وأبوين يعني أب وأم فهنا كيف نقسم الفريضة؟ ففريضة الذكورية 6 فرض واحد من 6 إلى الأم وواحد من 6 إلى الأب يعني سدس للأم وسدس للأب وأربعة أسداد تذهب إلى من؟ إلى الخمسة على فرض الذكورية. وفريضة الأنوثية 5 لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الخمسة أنثى فإذا يأخذ نصف الفريضة ولكل من الأبوين واحد من 6 فأخذها تتشور من 5 بلي فلتحجب الأولاد قلنا فيما سبق الخمسة بعض خمسة إما ذكر وإما أنثى الحاجب هو الولد الولد أو الذكر أو الأنثى الذي هو خمسة في فرضنا هذا. فإذا أصل الفريضة على فرض الأنوثية ستكون من 5 3 للبنت وواحدة للأب وواحدة للأم فأصلها سيكون من 5. النسبة ما بين العدد 6 والخمسة هي التباين فنضرب أحدهما في الآخر فتكون النتيجة 30 نضربها في 2 فتكون النتيجة من 60 أي عدد السهام من 60 ونقسمه كما بين. قال ولو اجتمع مع الخمسة الأبوان ففريضة الذكورية 6 وفريضة الأنوثية 5 وهما أي العددان متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ثم المرتفع وهو 30 في الاثنين يبلغ 60 فللأبوين 22 وللخمسة 38 وهو واضح كما قسمناه وكما بيناه على الطريقة السابقة أنه نحاول أن نفهم أو نعرف العدد الذي أو عدد السهام التي يرثها الذكر لو اجتمع مع الأبوين أو ترثها الأنثى لو اجتمعت مع الأبوين ونجمع هذين النصيبين ونقسمه على 2. ولو اجتمع مع أنثى وأنثى أحد الأبوين هنا مات إنسان وترك أنثى وأنثى وأحد الأبوين فإذا تارك النفذ المسألة ذكر هذا الخمسة ذكر فإذا كأن الميت ترك ذكر وأنثى وأحد الأبوين وأخرى نفذ المسألة الخمسة أنثى فكأنه ترك أنثيين وأحد الأبوين على فرض أن الخمسة أنثى فهنا نقول بأنه أصل الفريضة ستكون من 5 أصلها من 6 ولكن عدد السهام ستكون 5 لأنه البنتان فقائدا كنا فيما سبق لهما الثلثان وأحد الأبوين مع وجود الأولاد له السدس فإذا الثلثان يعني 4 من 6 وواحد من 6 للأب أو للأم فيكون 5 من 6 فإذا سهام البنتين مع الأب أو سهام البنتين مع الأم ستكون 5 سهام لا أكثر من ذلك. إذا على فرض أن البنتا أنتا فأصبح فمجموع السهام ستكون 5 وأما إذا افترضنا أن الخمسة ذكر فمجموع السهام ستكون من 18 والسبب في ذلك أنه إذا افترضنا أن هذا الخمسة ذكر فكأن الميت ترك ذكر وأنثى مع أحد الأبوين فأصبح الفريضة من 6 لماذا؟ لأن السدس يأخذه الأب وخمسة أسداد لا بد أن تقسم للذكر الذي اتخذ الأنثيين باعتبار أن الأنثى في فرض المسألة ذكر فهنا الذكوري يأخذ مثل أفضل أنثيين. أصل المسألة هو أنه خمسة من ستة لا بد أن تفصل إلى ثلاثة أقسام. هذه الثلاثة نضربها في أفضل فريضة وهي ستة فستكون من 18. فإذا على فرض أن الخمسة أنثى فأفضل فريضة أو عدد السهام ستكون خمسة، وعلى فرض أن الخمسة بدأ ذكر سيكون عدد السهام وأفضل فريضة من 18. النسبة ما بين 18 وما بين الخمسة هي نسبة التباين، فنضرب أحداهما في الأخرى فسيكون العدد 90، والتسعين نضربه في اثنين الذي هي القاعدة المفردة في الثلاثة فسيكون العدد 180. قال ولو اجتمع مع خمسة وأنثى أحد الأبوين ضربت خمسة، باعتبار أنه مسألة الأنوثية، ضربت خمسة مسألة الأنوثية، يعني على فرض أن الخمسة أنثى في 18 مسألة الذكورية، يعني على فرض أن الخمسة ذكر لتباينهما أي لتباين العدد 18 مع العدد 5 تبلغ 90، ثم تضرب هذا العدد في الاثنين تبلغ 180 لأحد الأبوين 33، لأن له 36 تارة، أي على فرض أن الخمسة أنثى و30 أخرى، أي تارة أخرى على فرض أن الخمسة ذكر فله أي فلأحد الأبوين نصفهما. كيف ذلك؟ إذا افترضنا أن أصل الفريضة من 180، فإذا هنا تارة نفترض أن الخمسة ذكر وأخرى نفترض أن الخمسة أنثى. فإذا افترضنا أن الخمسة أنثى معنى ذلك أن هناك أنثيان أي بنتان، فإذا لهما الثلثان من أصل الفريضة، والأب أو أحد الأبوين يأخذ السدس، فإذا السدس من أصل الفريضة التي هي 180 السدس والرقم 30، والثلثان هما الرقم ماذا؟ هما الرقم 120، فإذا 30 و120 فيكون 150. إذا عندنا الجد زائد عندنا 30 سهم زائد، هذا الذي لا بد أن يرد على البنتين وعلى أحد الأبوين. كيفية الرد هذه؟ بأننا قلنا بأنه ثلثان يذهب إلى البنتين، وثلث أو واحد واحد من ستة يذهب إلى من؟ يعني في الرد واحد من ستة يذهب إلى أحد الأبوين. الزيادة هي 30، واحد من ستة، فإذا نقسم 30 على العدد 5 باعتبار أنه ثلث الفريضة، فإذا واحد من ستة يكون الرد فيه على أحد الأبوين وهو رقم 6، باعتبار أن 30 إذا قسمناها إلى 5 أقسام، 4 منها للبنتين وواحد منها لأحد الأبوين، 30 تقسيم 5، فإذا الرد أو أنه كل نصيب سيكون 6، فأحد الأبوين ستة و24 تذهب إلى من؟ تذهب إلى البنتين. فإذا الأب أفضل فريضة أو نصيبه من أفضل فريضة كان 30، وهذه الستة جاءت في الرد، فإذا العدد يكون 36. إذا في حالة أن الخمسة أنثى فالأب يأخذ أفضل فريضة من 30 ويأخذ الرد 6 فالعدد 36. وكذلك بالنسبة إلى الخمسة يكون حقه 72، لماذا؟ لأنه يأخذان ثلث أصل فريضة وهي 120، والإضافة التي جاءتهم هي 24، نجمع 120 مع 24 الزيادة الرد فيكون 144 لكل منهما بالتساوي باعتبار بنتان، فإذا 72 144 تقسيم 2 فيكون 72. فإذا الأب على فرض أن الخمسة أنثى يأخذ 36، والخمسة على فرض أنها أنثى تأخذ 72، هذا فرض في الأصل. الفرض الثاني وهو أن نفترض أن الخمسة ذكر، فهنا إذا افترضنا أن الخمسة ذكر أصل الفريضة أيضا من 180، سدسها يذهب إلى أحد الأبوين وهو 30، فتبقى يبقى العدد أو النصيب أو عدد السهام يبقى 150، 150 للذكر مثل حق الأنثيين، يعني نقسم 150 إلى ثلاثة أقسام، 100 تذهب إلى الخمسة باعتبار أنه ذكر، و50 تذهب إلى الخمسة. الآن نجمع 30 التي وجدت للأب في الفرض الثاني، و36 التي وجدت للأب في الفرض الأول، 30 مع 36 يكون المجموع 66 تقسيم 2 سيكون حق الفريضة أو أنه نصيب الأب 33. الآن نأتي إلى الخمسة. قلنا على فرض أن الخمسة خمسة لها 72، وعلى فرض أن الخمسة ذكر يكون لها 100، فإذا 100 زائد 72 يكون 172، تقسيم 2 فيكون نصيبها 86. قال لأحد الأبوين 33 لأن له 36 تارة، أي على فرض أنه أنثى، أي أن الخمسة أنثى، و30 أي لأحد الأبوين 30 على فرض أن الخمسة ذكر، فله أي لأحد الأبوين نصفهما، وللأنثى وأحد و60، يعني للأنثى التي تبقت أحد و60، الأنثى التي في الأصل أنثى. لماذا؟ لأن أحد الفرضين أخذت 72، وفي الفرض الآخر أخذت 50، ف50 زائد 72 صار الجميع 112، تقسيم 2 سيكون 61، وللأنثى قليل 122 تقسيم 2 يكون 61، وللأنثى 61، وللأنثى 86، وقد بينا تقسيم ذلك. فقد سقط من اتهام أحد الأبوين نصف الرد، لأنه كان ينبغي أن يرد على الأب 6 من السهام، ولكن رد عليه 3 من السهام فقط، لأن أصل نصيب أحد الأبوين هو 30، والرد قلنا أنه 6، فإذا بدخول الخمسة نصف هذا 6 فله 3 من أصل الرد. فلهذا قال فقد سقط من اتهام أحد الأبوين نصف الرد، يعني بدل أن يأخذ 36 أخذ 33، لأن المردود على تقدير أنوثيتها، أي أنوثية الخمسة، لأن المردود على تقدير أنوثية الخمسة 6، وهذه 6 وهي فاضلة على تقدير أن الخمسة ذكر، فإذا هذه 6 نقسمها إلى قسمين، 3 يأخذها والثلاثة الأخرى لا يأخذها، باعتبار أنه على أحد الفرضين له زيادة وعلى الفرض الآخر لا توجد له زيادة. هذه هي الفروض الثلاثة في المسألة، وهي فرض أنه إذا اجتمع خمسة مع أحد الأبوين، أو اجتمع خمسة مع كلا الأبوين، أو اجتمع خمسة وأنثى مع أحد الأبوين، هذه فروض ثلاثة. قال ولو اجتمع معه، أي مع الخمسة، في أحد الفروض، أي الفروض الثلاث المتقدمة، أنه اجتمع خمسة مع أحد الأبوين، اجتمع خمسة مع كلا الأبوين، اجتمع خمسة مع أنثى مع أحد الأبوين، ولو اجتمع معه، أي مع الخمسة، في أحد الفروض الثلاثة المتقدمة أحد الزوجين، بالإضافة إلى ما تقدم من الفروض لو كان هناك أحد الزوجين أيضا، إما الزوج أو الزوجة، ولو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه، أي نصيب أحد الزوجين، إن كان الزوج فضربت مخرج نصيبه في أصل الفريضة، وإن كانت الزوجة فضربت مخرج نصيبها في أصل الفريضة، لأن الزوج يأخذ الربع هنا والزوجة تأخذ الثمن. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد أولاد، ضربت مخرج نصيبه في الفريضة. وفي الأمثلة المتقدمة التي بعضها كان الضرب فيها أو أصل الفريضة فيها كان 100 من 180، وبعضها كان أصل الفريضة من 60، وبعضها كان أصل الفريضة من 24، وهكذا نضربه في مخرج نصيب أحد الزوجين، فإذا كان الزوج فنضربه في 4، وإذا كانت الزوجة فنضربه في 8. قال مخرج نصيبه في الفريضة، ضربت مخرج نصيبه في الفريضة، ثم أخذت منها، أي من ذلك، من تلك الفريضة، ثم أخذت منها نصيبه، أي نصيب أحد الزوجين، باعتبار أن الرقم أصله 60 أو الرقم 180 الذي هو أصل الفريضة، إذا ضربته في 4 فربعه يكون لمن؟ يكون لأحد الزوجين، أي يكون للزوج، وإذا ضربته في 8 فثمنه يكون للزوجين.
ثم أخذت منها نصيبه أي نصيب أحد الزوجين وقسمت الباقي كما سلم، أي كيف قسمنا الباقي على التقسيم المتقدم في الفروض السابقة، هنا أيضا نقسم ما تبقى بعد أن يعطي نصيب أحد الزوجين، إلا أنك هنا تقسمه على ثلاثة، يعني أفرض الرقم 60 الذي تقدم الكلام عنه، هذا الرقم 60 إذا كان مع أحدهما مع الورثة أحد الزوجين أي الزوج فنضربه في 4 باعتبار أنه مخرج النصيب، 4 في 6 فتكون أفضل فريضة من 240، سدسها أو عفوا ربعها يذهب إلى من؟ إلى الزوج، إذا يذهب منها 60 إلى الزوجة تبقى 180، إما أن هذه 180 نقسمها على ثلاث فترجع إلى أصل فريضة وهي 60 ونقسمها كما ثلاث، وإما أنه ما أعطينا لكل وارث من الورثة السابقين نظر العدد في ثلاثة، هذه طريقتين في إخراج سهام كل واحد من الورثة إذا اجتمع مع أحد الزوجين، إما أن نقسم العدد بعد أن نخرج نصيب الزوج أو الزوجة نقسم العدد على ثلاثة إذا كان زوج، ونقسم العدد على 7 إذا كانت زوجة، إما هكذا وإما أنه ما أخذه كل وارث من الورثة نضربه في 3 إذا كان ماذا؟ إذا كان موجود مع الورثة هو الزوج، ونضربه في 7 إذا كان مع الورثة الزوجة. فلهذا قال وقسمت الباقي كما سلف إلا أنك هنا تقسمه على 3، هذه طريقة. ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا من الورثة إما أحد الأبوين أو كلا الأبوين الأنثى الخنثى وهكذا، ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قضاءه 3 مرات، أي أنه ما أخذه هناك قبل أن يضرب في أصل الفريضة مخرج نصيب الزوج أو الزوجة بعد ذلك نضرب هذا النصيب في 3 إذا كان مع الورثة الزوج، قال أخذ قدره 3 مرات إن كان الموجود مع الورثة زوجا، و7 مرات إن كان الموجود مع الورثة هي الزوجة، و7 مرات إن كان زوجة، وعلى هذا قس ما يرد عليك من الشروط في مثل هذه المسائل. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى في التوابع. المسألة الثانية من التوابع من ليس له فرج الذكري ولا له فرج الأنثى، إما بأن تخرج الفضلة من دبره بأن لم يكن له فرج حتى يخرج منه البول، إما بأن تخرج الفضلة من دبره أو حتى فاقد للدبر أو يسقط الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان البول وغير البول، يخرج له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان أو يخرج من تلك الثقبة البول مع وجود الدبر لذلك الإنسان، أو بأن يتقيأ ما يأكله فإذا لا يوجد له مخرج معين وإنما ما يأكله يتقيأه يتجشأه، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يكون له لحمة راضية غدة معينة أو شبه لحمة معينة زائدة يأخذ منها تلك الفضلات، أو بأن يكون له لحمة راضية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله، كأنه هذه المسائل أو مثل هذه الفروض النادرة منقولة للمصنف والشارع، كما نقل ذلك كله هذه الفروض يورث بواسطة القرعة على الأشهر في هذه المسألة، لأنه سيأتي قول آخر في مثل هذه المسألة يورث بالقرعة وعليه شواهد من الأخبار، أي أنه يورث بالقرعة والشواهد من الأخبار منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم سمت الله ويجعل في سهام مبهمة، أي يخلط معها سهام أخرى مبهمة لا يوجد عليها شيء، ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بين لنا أمر هذا المولود كيف يوضح ما فرضت له في الكتاب، ثم يجيل السهام أن يخلق السهام بعضها مع البعض ويوضح على ما تخرج، فإن خرج السهم الذي عليه عبد الله فيورث إرث الذكور، وإن خرج على السهم الذي فيه أمة الله فيورث إرث الإناث. والظاهر أن الدعاء مستحب، الدعاء مستحب في القرآن، يعني لا يجب الدعاء عند موارد إجراء القرآن. والظاهر أن الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه، يعني في هذا الخبر جاء دعاء والأخبار الأخرى لا يوجد فيها دعاء، لخلو باقي الأخبار التي هي في مورد القرعة أيضا منه، أي من الدعاء. وكذا نظائره، أي نظائر هذه المسألة التي يجرى فيها حكم القرعة مما فيه القرآن، أيضا نجد أن الأخبار خالية من الدعاء، فإذا لا يجب الدعاء. نعم هو مستحب، هذا القول الأول الذي قال هو القول الأشهر. وفي مرسلة عبد الله بن بكير المرسلة أنه تارة أن الراوي ينقل الروايات بشكل مباشر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى ينقلها مع واسطة. افرضوا أن محمد بن مسلم ينقلها عن واسطة عن الإمام، عبد الله بن بكير ينقلها عن واسطة عن الإمام، فإن ذكر الواسطة فالرواية تكون مسندة، أما إذا لم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام فالرواية تصبح مغفلة. وفي مرسلة عبد الله بن بكير إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن باله، يعني كان أبعد من الموقع الذي بال فيه، فهذا ذكر. وأما إذا عند البول في حالة البول لم يبعد البول منه وإنما في نفس الموضع فهو أنثى. قال إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى. وعمل بهذه المختلف ابن الجنيد الذي هو من العلماء والفقهاء المتقدمين للطائفة. والأول أي القول الأول الذي يجري في حكم القرعة أي القرعة، والقول الأول أو الأول مع شهرته، أي أن ذلك القول هو الأشهر، فلهذا عبر عنه فيما سبق أنه الأشهر. والأول مع شهرته أصح سندا، أي أن روايات القرعة أصح سندا وأوضح دلالة، باعتبار أنها أصح باعتبار أنها دلالتها أكثر إنسان يستطيع أن يستفيد منها، أنها جاءت مثل هذه الموارد بخلاف مثل هذه الدلالة التي يستفاد من المبتدا، فإذا هي أصح سندا وأوضح دلالة تلك الأخبار التي تكون بالقرعة. ومن له رأسان وبدنان على حق واحد، هذه هذا فرض آخر في المسألة، وهو أنه لو افترض أنه كان هناك إنسان له رأسان وله أياد أربعة على سبيل الضرب إلى الحق الذي هو الخصر، إلى هذا الموضع كان اثنين، أما من هذا الموضع إلى تحت هذا أيضا موجود، وأما من هذا الموضع إلى تحت فكان شخصا واحد، فكان هذا الشخص شخص الذي هما من الحق، فما فوق شخصان من الحق إلى أسفل شخص واحد. ومن له رأسان وبدنان على حق واحد بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار، هذا تعريف الحق، بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار عند القصر واحدا، أي ومن له رأسان وبدنان على حق واحدا، سواء كان ما تحت الحق ذكرا، يعني ما تحت الحق إلى أسفل إما أن يكون ذكر وإما أن تكون أنثى وإما أن يكون خنثى، والخنثى إما أن يكون خنثى واضح أو كنت مشكل، فالفروض متعددة جدا تكون، سواء كان ما تستلحقه ذكرا أم غير ذكر، يعني كنت أو كنت أو كنت، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحق. الآن لا نتكلم فيما أسفل الحق أنه ما هو حكمه، وإنما بالنسبة إلى ما فوق الحق ما هو حكمه، هل أنه يحكم من له بدنان ورأسان على حق واحد، هل يحكم أنه واحد أو يحكم أنه اثنان؟ قال لأن الكلام هنا أي في هذا الفرض هنا في اتحاد ما فوق الحق وتعدده، أي في اتحاده وتعدده، ليترتب عليه الإرث في هذا الباب. طبعا لا، ليس فقط الإرث، وإنما في كل أبواب الفقه هناك مسائل مترتب على مثل هذه المسألة. قال وحكمه أي حكم هذا الفرض أي يورث بحسب الانتباه، إذا كان كلا الرأسين والبدنين نائمين فننبه أحدهما، فإذا انتبه الآخر معه فهذا يثبت لنا أنهما شخص واحد. أما إذا قام أحدهما أي انتبه أحدهما من النوم والآخر لم ينتبه فهذا يدلنا على أنهما اثنان. وحكمه أي ورث بحسب الانتباه، فإذا كان نائمين ونبه أحدهما فانتبه الآخر فهذا يعتبر شخص واحد أي متحد، وإلا أي إذا لم ينتبه الآخر فيحكم على أنهما اثنان. فإثنان كما قضى به أي بمثل هذا الفرض علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى التقديرين أي إذا افترضنا أنهما اثنان أو أنهما شخص واحد، وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين. افرضوا أنه ثبت أنهما اثنان، فإذا ينظر ما تحت الحق، هل هو أنه واحد، هل هو ذكر أو أنثى؟ فإن كان ذكر فيعطى نصيب الذكرين إن كان هذا إذا كان اثنين، ويعطى نصيب ذكر واحد إذا كان هذا من رأسان شخصا واحدا، فإذا يورث على ما تحت الحق. قال واحدة أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين، ولو لم يكن له فرج، يعني صار أنثى ولو لم يكن له فرج أو كان معا حكم لهما بما سبق في مسألة أنثى من أنه أنثى واضح أو أنثى مشكل. هذا تقدم الكلام، إنما الكلام فيما بعد فوق الحق لا فيما تحت الحق. هذا من جهة الإرث. طبعا هذه المسائل التي سيذكرها هذه جاءت استطرادا، وإلا ليس هنا محل بحثها، باعتبار أن هذه المسائل فيما يرتبط بالإرث يدخل في باب الإرث. أما المسائل التي ذكرها من الوضوء والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق وغيرها، فهذه كل مسائل تدخل في بابها المستقبلها، إلا أنه استطرادا ذكرها. أما في جهة هذا من جهة الحد، ومثله الشهادة، أي إذا أرد أي إذا أراد أن يشهد مثل هذا الإنسان، فهل تعتبر شهادته شهادتان أو تعتبر شهادة واحدة؟ يبتني على ما سبق أنهما إذا كان اثنان فشهادتان، وإذا كان واحد فشهادته واحدة. وكذلك بالنسبة إلى الحجب، لأننا ذكرنا فيما سبق بلي واحد شهادة واحد. إذا هما اثنان، طبعا إذا افترضنا أنهما واحد واختلفا فإن الشهادة واحدة لا تكون. أما إذا افترضنا أنهما اثنان أحدهما يشهد والآخر لا يشهد، هذه مسألة أخرى. هذا من جهة الإرث. هذا من جهة الإرث، ومثله الشهادة والحجب والسباب فروض في كتاب آخر أطرق أكثر من هذه الإسلام. قال هذا من جهة الإرث، هذا من جهة الإرث. وأما بالنسبة إلى الشهادة أيضا فكما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى الحاجب، لأننا قلنا فيما سبق أنه يشترط أن يكون الحاجب إذا كانوا إخوة ذكران تقاعدا، فإذا افترضنا أنهما اثنان فيحجبان، وأما إذا افترض أنهما واحد فلا يحجبان.
وكذلك بالنسبة إلى الحجب أي حجب الحرمان حجب النقصان، والحجب لو كان أخا. أما في جهة العبادة كإثنان مطلقا، هذا كله فيما يرتبط بباب الإرث والشهادة. إذا جئنا إلى باب العبادات من الوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها من المسائل، فيقول مطلقا نعتبرهما إثنان سواء بالعلامات ثبت أنهما واحد أو أكثر من ذلك. أما في جهة العبادة فنعتبرهما إثنان مطلقا، يعني ثبت أنهما واحد أو لم يثبت، فيجب عليه أي على هذا الإنسان الذي له رأسان وبدنان. فلهذا نجد أن الشارع دائما يرجع عليهما ضمير المفرد، يقول فيجب عليه أي على هذا الإنسان الذي له رأسان وبدنان، لا أنه فيجب عليهما حتى يكون إنسانين. قال فيجب عليه أي على مثل هذا الإنسان غسل أعضائه كلها ومسح أعضائه كلها، فيغسل كل منهما وجهه ويديه، باعتبار أنه افترض أنه هما اثنان لا واحد في العبادات، فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين، باعتبار أن هذين الرجلين بكليهما. ولو لم يتوضأ أحدهما، أراد أحدهما أن يصلي والآخر لا يريد الصلاة، ولو لم يتوضأ أحدهما قال فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه، أي كل منهما يمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين. ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر، توضأ أحدهما والآخر لم يتوضأ وأراد الصلاة، فهل يتصح منه الصلاة أو لا؟ قال فيه نظر. لماذا؟ من الشك في ارتفاع حدثه، باعتبار أنه احتمال أنهما واحد، فإذا كان هذين الرأسين والبدنين واحد فمعنى ذلك أنه لا بد وضوء لكل منهما، فإذا لم يتوضأ أحدهما فيشك أنه ارتفع حدثه، فإذا لم يرتفع حدثه فإذا لم يتطهر فإذا لا تصح منه الصلاة. قال نظر من الشك، أي هذا النظر سبب البطلان، من الشك في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة، أي أن هذين البدنين اللذان هما على حق واحد أنهما واحد، فإذا كان واحد فإذا لا بد التوضأ لكل منهما، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع للدخول إلى الصلاة، لأنه هذا يجب عليه أن يتوضأ للدخول إلى الصلاة، فإذا شك أنه قد توضأ أو لا فنستصحب أنه لم يتوضأ، أي هناك مانع للدخول إلى الصلاة إلى أن يتطهر الآخر، فإذا الآخر لا بد أن يتوضأ أيضا حتى يصح الدخول في الصلاة. ولو أمكن الآخر، أي ذلك الذي توضأ، هل يمكنه أن يجبر الآخر أن يتوضأ أيضا أو لا؟ قال ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر، افرضوا أنه كان يستطيع إجباره على التوضأ أو أنه هو يوضئه، فهل هذا يجزي أو لا يجزي؟ قال أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر. لماذا؟ من الشك المذكور، وهو أنه يستصحب المانع باعتبار أننا قلنا أو أنه ثبت في محله من باب الطهارة والوضوء أن الوضوء لا بد أن يكون بالاختيار وأن يكون بالمباشرة، فهنا إذا أجبره فيكون الوضوء بالإكراه، وإذا تولى عنه الوضوء فيكون وضوءا ليس بالمباشرة فهو باطل. قال ففي الإجزاء نظر، من الشك المذكور المقتضي لعدم الإجزاء، وكذا القول لو امتنع من الصلاة، افرضوا أن أحدهما أراد الصلاة والآخر لم يرد الصلاة، نفس هذه الاحتمالات أيضا تأتي، إلا أن الشارح يقول والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك. الأقوى عند الشارح أن كل واحد سواء قلنا أنهما اثنان أو قلنا أنهما شخص واحد، كل منهما مستقل عن الآخر في عمله، فإذا توضأ أحدهما فصلاته تصح وهكذا.
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك، وكذا القول في الغسل والتيمم والصوم من الأبواب المتعددة في الفقه. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة. هنا في مثل هذا الفرق أنه بالنسبة إلى النكاح والطلاق هنا النظر يكون إلى ما تحت الحق، فإن كان ذكرا فواحد وإن كان أنثى فواحد، لا أكثر من ذلك. هنا لا يوجد نظر إلى ما فوق الحق أنهما اثنان أو شخص واحد. لا تتزوج إذا كانت أنثى تتزوج، إذا كان ذكر فيتزوج، وإذا كانت أنثى لا. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، إما من جهة العقد ففي توقف صحة مثل هذا العقد على رضاهما معا نظر، باعتبار أنهما واحد أو اثنان، فإذا قلنا أنهما اثنان فإذا لكل منهما حكم نفسه، وأما إذا احتمل أنهما واحد فإذا لا بد من رضا الاثنين معا، ففي توقف صحة ذلك العقد على رضاهما عند الرأسين والبدنين على حق واحد نظر. ويقوى عندي أي عند الشارع، ويقوى توقف العقد فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح. لماذا؟ لاحتمال أنهما واحد، فإذا احتمل أنهما واحد فإذا لا بد من صدور الرضا منهما معا. ولو اكتفينا برضا واحد، افرضوا أننا قبلنا أنه أحدهما لو رضي لا بد أن الآخر أيضا يمضي عليه ما رضي به الأول. ولو اكتفينا برضا واحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال. يقول حتى لو قلنا بأنه يمكن أن نقبل رضا أحدهما، يقول إذا كان أنثى هذا يصير مشكلة. لماذا؟ لأن الثاني لم يقبل. ولو اكتفينا برضا واحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال. وكذا يقع الإشكال بل على فرض القبول، يعني على فرض القبول لا خلاص لا خلاص احسنتم خلاص احسنتم لا مو خلاص الاعتبار قلنا النظر ما تحت الحق بانهما واحد دائما. لا ولو اكتفينا برضا واحد في صحة نكاح الاخر لو كان انثى اشكال. وكذا يقع الاشكال في الطلاق، نفس ما قلناه في الدار يقع في الطلاق. واما العقود هذا بالنسبه الى الطلاق والنكاح، واما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد، حتى لو احتمل انهما واحد الا انه نجري عليهما حكما اثنين، يعني من قام بفعل يمضي عليه الحكم، من قام ببيع اجرى بيعا معينا صيغه بيع يمضي عليه الحكم. ولو جنى احدهما، هذا فيما يرتبط بالقصاص والديان، ولو جنى أحدهما لم يقتص منه. لماذا؟ وإن كان الجاني عامدا، أي أحدهما عامدا لما يتضمن من إيلام الآخر، باعتبار أنه احتمال أنهما متعبد، فإذا كان متعبدين فإذا القصاص لهذا يؤدي إلى ضرر ذات، فإذا لا يصح. قال لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلاف الآخر، طبعا إذا كان القاتل. نعم لو اشترك في الجناية معا اقتص منهما، وهل يحتسبان بواحد أو باثنين نظرا؟ يعني لو كلاهما قام بجناية القاتل فهل نعتبرهما واحد أو نعتبرهما اثنين؟ والثمر أينما الفائدة أين تظهر؟ تظهر الفائدة أنه إذا قلنا أن هذين الرأسين على حق واحد، إذا قلنا أنهما واحد فولي الدم يقتلهما معا ولا يدفع الدية، وأما إذا قلنا أنهما اثنان فولي الدم لهم حق أن يقتلهما معا ولكن يدفع دية شخص واحد إلى ولي هذا الإنسان، لما تقدم في محله من أنه لو افترض أن إنسانين قتلا ثالثا فولي دم المقتول إما أن يقتلهما معا ويدفع الدية لهذا، وإما أن يقتل الدية. قال وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحدين، يعني الفائدة أنهما واحد أو اثنين تظهر بهما. ولو ارتد أحدهما، هذا فيما يرتبط بالارتداد، ولو ارتد أحدهما لم يقتل. لماذا؟ ولم يحبس ولم يضرب لأدائه إلى غرض آخر، وهذا غير جائز. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد، فإذا هنا لكل منهما حكمه المختص بنفسه. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره أي ذلك الآخر، وفي المشترك نظر أي في الأعضاء المشتركة التي هي رجلين مثلا، هذه أعضاء مشتركة، هل أنها يحكم بنجاستها أو يحكم بطهارتها؟ قال وتدين الزوجة بارتداده مطلقا، سواء قلنا أنهما واحد أو اثنين. لماذا؟ لأن النظر إلى ما تحت الحقه وهو واحد، فالزوجة تبينين. وتدين الزوجة بارتداده مطلقا ولو ارتدا الرأسان اللذان هما على حق واحد، ولو ارتدا معا لزمهما أي لزمة اثنين حكم المرتد. وهذه الفروض ليس فيها شيء محظور باعتبار أنها غير مفروضة من علمائنا، وللتوقف في مثل هذه الفروض والفتوى فيها مجال، وهذا الفرض فرض نادر. والحمد لله رب العالمين.